بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لو فرضنا أخذ المالك من ذلك الفسخ، من ذلك الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا، لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول. ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ الأعظم قال أن الفسخ إنما يتحقق بالرد القولي، وقلنا أن العقد الثاني الذي يوقعه المالك الأصلي ليس فسخا للعقد الفضولي، بل هو تفويت لمحل الإجازة باعتبار أن محل الإجازة هو المال. فبالعقد الثاني ينتقل المال إلى المشتري الآخر فيفوت محل الإجازة بالنسبة إلى المالك. هنا يقول المصنف لو قصد المالك من عقده الذي أوقعه بعد عقد الفضولي قصد فسخ عقد الفضولي، لو قصد هكذا، لكن الفسخ فسخ فعلي بنظر العرف، فلا يبعد أن يكون هذا الفعل وهذا العقد الثاني من المالك، لا يبعد أن يكون كالإنشاء بالقول، كما أن الرد بالإنشاء إنشاء القول يكون فسخا، كذلك هنا يكون فسخا فيبطل عقد الفضولي ولا تنفع الإجازة من المالك في صحة عقد الفضولي، لكن الالتزام بكون هذا الفعل الصادر من المالك، هذا العقد الصادر من المالك كالقول، لا يضر فيه ما نحن فيه صحة بيع من باع ثم ملك في الجملة، الصحة في الجملة، لأن المقصود هنا في هذه المسألة أن مجرد عقد المالك لا يوجب بطلان عقد الفضولي. كيف لا يوجب بطلان عقد الفضولي؟ يعني العقد الثاني الذي يوقعه المالك بعد عقد الفضولي لا يوجب بطلان عقد الفضولي، بأي دليل؟ بدليل أننا لو فرضنا عدم صحة العقد الثاني، عقد المالك الذي أوقعه بعد عقد الفضول، لو فرضنا عدم صحة هذا العقد، نسأل هل يبقى العقد الفضولي صالحا للحوق الإجازة أم لا؟ لا لا شك أن العقد الفضولي يبقى قابلا وصالحا للحوق الإيجاز. فلو كان فعل المالك فسخا لعقد الفضولي لوجب القول ببطلان عقد الفضولي، سواء صح عقد المالك أم فسد عقد المالك. بناء على هذا لا يكون فعل المالك فسخا لعقد الفضولي، إلا أنه هنا يرد إشكال. توضيح هذا الإشكال أننا إذا لم نقل بأن فعل المالك فسخ لعقد الفضولي، فلماذا حكم الفقهاء بأن بيع الواهب المال الذي فسخه للهبة فسخ للهبة؟ لماذا يكون فسخا للهبة؟ من بيع الواهب ما وهبه فسخ للهبة. مثلا إذا وهبتك الكتاب هبة، وهبتك الكتاب قبل أن يتم نقل الكتاب إليك بعت كتابي، حكم الفقهاء بأن هذا البيع فسخ للهبة. وكذلك حكم الفقهاء بأن بيع مالك الخيار للعين التي له فيها الخيار فسخ لهذا البيع الأول. مثلا لو بعتك داري بألف ليرة وكان لي الخيار لمدة شهر، خيار البيع مدة شهر، لكني بعت داري في هذه المدة، مدة الخيار، بعت داري في هذه المدة لشخص آخر، هذا البيع الثاني فسخ للبيع الأول. فحكم الفقهاء هنا بأن البيع الثاني فسخ للعقد الأول، للبيع الأول. بناء على هذا بيع الهبة والبيع في زمان الخيار فسخ، فسخ للهبة وفسخ للبيع الأول، فكيف لا يكون البيع الثاني الذي أوقعه المالك فسخا لعقد الفضولي؟ كيف لا يكون؟ هذا هو الإشكال. كلام الشيخ يقول ليس فسخا، وحسب ما حكم به الفقهاء يكون فسخا. فيجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، يقول إن الالتزام، هذا صحيح ما تقول، صحيح أن بيع الهبة وبيع والبيع في زمان الخيار فسخ، لكن الالتزام بكون بيع الهبة فسخا والبيع في زمان الخيار فسخا إنما هو من جهة حمل التصرف المنافي على الصحة. كيف يعني؟ هذا التصرف وهذا العقد الثاني الذي أوقعه المالك الواهب والذي أوقعه صاحب الخيار، هذا التصرف تصرف من قبل المؤمن، وقد ورد في الأحاديث أنه يجب حمل فعل المؤمن على الصحة. حمل فعل المؤمن على الصحة هذا فعل، ويجب حمل فعل المؤمن على الصحة. وما نحن فيه نحمل فعل الواهب أو بيع من له الخيار في زمان الخيار نحمله على الصح، لأن حمله على الصحة يتوقف على فسخ العقد الأول، وإذا لم يكن كذلك لكان بيع المالك أو الواهب واقعا على ملك الغير وهو المشتري، المشتري من الفضولي، إذن مفروض أن المالك يقصد أن هذا البيع الثاني لنفسه لا لغيره، هو يبيع لنفسه لا للمشتري حتى يكون فضوليا. وهذا بخلاف مسألتنا، مسألتنا بيع المالك بعد بيع الفضولي. تصرف المالك ما نحن فيه، تصرف المالك بعد بيع الفضولي، وقع العقد الفضولي ثم أن المالك باع ماله لشخص آخر، أي مال؟ المال الذي وقع عليه العقد الفضولي. هذا التصرف من المالك صحيح أم لا؟ تصرف المالك في ماله صحيح لأنه واقع في ملكه، وهذا ليس مثل بيع الواهب ما وهبه بنفسه. وكذلك ليس مثل بيع من له الخيار في زمان الخيار، لأن بيع الواهب ما وهبه بنفسه من أنه ليس ملكا له، إذا لم يكن بيعه فسخا للهبة فلا يتوقف هذا البيع من المالك على فسخ عقد الفضولي. غايتنا في الأمر أن المالك إذا تصرف وباع ماله المبيع فضولة، المال وقع عليه العقد الفضولي، فإذا تصرف وباع هذا المال الذي وقع عليه بيع الفضولي كما قلنا يفوت محل الإجازة، لكن يفوت محل الإجازة بالنسبة لمن؟ يفوت محل الإجازة بالنسبة إلى نفس المالك، باعتبار أن المال قد انتقل
من المالك إلى المشتري الثاني. هنا لا تنفع إجازته للعقد الفضول. أما بالنسبة إلى المشتري الثاني الذي اشترى من المالك فإن محل الإجازة يبقى للمشتري، يعني للمشتري الحق في أن يجيز ما أوقعه الفضولي. فإذا هنا فرق موجود بين مسألة بيع المالك ما له المباع فضولة وبين مسألة بيع الواهب ما وهبه أو بيع المالك ما له في زمان الخير. هنا فرق موجود، الفرق موجود. ومن هنا يظهر ضعف ما قاله المحقق التستري صاحب المقابيس من أن حكم العقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، هكذا قال. قال أن التصرف في سائر العقود الجائزة مبطل، التصرف المنافي مبطل، فكذلك التصرف في البيع الفضولي، التصرف من المالك في البيع الفضولي مبطل بل أولى بالبطلان. فيقول هنا المصنف قدس سره أن قياس العقد المتزلزل حدوثان مثل ماذا؟ القياس هنا الملك المتزلزل حدوثان مثل ماذا؟ مثل المال الذي أجرى عليه الفضولي العقد. هذا العقد على هذا المال عقد متزلزل وحاد حدوثا، فقياس العقد المتزلزل حدوثا على العقد المتزلزل بقاء، العقد المتزلزل بقاء مثل العقود الجائزة، فيما إذا تصرف المالك في العقود الجائزة تصرفا منافيا لهذه العقود. يقول هذا القياس قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ لما بيناه من الفرق بين بيع الواهب وبيع من له الخيار في زمان الخيار، وبين مسألة بيع المالك ما له الذي باعه الفضولي. هذا فضلا عن دعوى أولوية العقد المتزلزل حدوثا على العقد المتزلزل بقاء. إذن الفارق موجود والقياس مع الفارق لا يؤخذ به. نحن بينا الفرق بين بيع الواهب ما وهبه، هذا عقد متزلزل بقاء، وبين أيضا مسألة بيع من له الخيار في زمان الخيار، هذا عقد متزلزل بقاء، وبين مسألة بيع المالك ما له الذي وقع عليه البيع الفضولي. فإنه متزلزل حدوثا. وفرق بين المسألتين، نحن بينا هنا بيع الواهب ما وهبه وأنه ليس ملكا له إذا لم يكن بيعه فسخا للهبة، لا يتوقف هذا البيع من المالك على فسخ العقد الفطوري. فإذا غاية ما في الأمر أن المالك إذا تصرف وباع ماله المباع فضولة ما هو أصل المسألة هكذا، أنت بعت مالي فضولة وأنا بعت هذا المال لشخص آخر، أنت بعته للشيخ وأنا بعته لشخص آخر، هذا التصرف مني ماذا؟ هذا التصرف مني، هذا التصرف مني يفوت محل الإجازة بالنسبة إلي لا بالنسبة إلى المشتري، المشتري الذي اشتراه مني. هكذا فرق بين المسألتين، فرق بين مسألة بيع الواهب وبيع من له الخيار وبين مسألتنا. لا في البيع وفي الهبة واحد، ليش؟ لأنه حملنا فعل المؤمن على الصحة، وحمل فعل المؤمن على الصحة يتوقف على فسخ العقد الأول، هذا في الهبة وفي بيع من له الخيار في جمال الخيار، هذا بخلاف ما نحن فيه، لأن تصرف المالك في ماله المباع فضولة تصرف في ملكه أم لا؟ خلص. أما هناك ليس تصرفا في ملكه لأنه وهبه، لأنه باعه، ليس تصرفا في ملكه. فإذا الفرق موجود بين المسألتين. ويبقى الإشكال التابع من الإشكالات الواردة على صحة بيع من باع ثم ملك، الإشكال هذا من خلال الأخبار الواردة، وردت أخبار كثيرة مستفيضة، لسان هذه الأخبار كاشف عن النهي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، بمعنى من ليس يملك الشيء إذا باعه ثم ملكه كان بيعه من مصادق ما ليس عندك، يدخل ضمن النهي وهو منهي عنه. وهذا النهي في هذه الأخبار إما لأن البيع فاسد مطلقا، سواء كان المقصود عندك هذا الكاف، كاف الخطاب للمخاطب، أو كان المالك، لا كاف المخاطب عندك، سواء كان المقصود بها عندك أنت المخاطب أو المالك، أو المالك. البيع الفضولي هنا، البيع الفضولي وقع، معناه انتقل بناء على الكشف، انتقل المال من المالك إلى المشتري من حين العقد بناء على الكشف. فلما يبيع المالك يبيع ماله، هنا لما يبيع ماله معناه انتقل مرة ثانية لازم يحصل هذا بيعه. المال لا يملكه هو، المالك لا يملك هذا المال، فيصدق عليه أنه باع ما ليس عنده. فالبيع إما يقع فاسد مطلقا سواء كان المخاطب أو المالك، فالنهي شامل لبيع البايع ما ليس له وبيع المالك ما له الذي بيع فضولة، فكلا البيعين فاسد. فيكون الدليل، هذا الدليل دالا على فساد العقد الفضولي مطلقا. هذا أول. وإما لأن النهي الوارد في هذه الأخبار لبيان فساد البيع بالنسبة إلى المخاطب، إذا كان النهي بالنسبة إلى المخاطب أنت يعني لا تبع أنت المخاطب، فيكون دالا على عدم جواز بيع مال الغير لبائعه مطلقا حتى لو ملكه فيما بعد. الآن فيما نحن فيه كذلك، أن الإنسان هذا الابن انتقل إليه المال من أبيه لكن بعد البيع الأول، صحيح أم لا؟ هذا باع الولد مال أبيه ثم باعه الأب، باع هذا المال لابنه، فمعناه هو منهي عنه في بيعه الأول. ليش؟ لأنه باع ما ليس، ما لا يملك. ثم هناك روايات أخرى ذكرها المصنف، إن شاء الله تأتي في معنى روايات طويلة كثيرة ذكرها المصنف. على كل، نعم، لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل، الآن هذا قصد ما من ذلك الفعل ما هو؟ قصد في البيع الثاني بعد عقد الفضولي، بعد العقد الفضولي باع المالك ما له، فلو قصد فسخ العقد، قصد المالك فسخ العقد، يعني فسخ العقد الفضولي، عقد الفضول، بحيث يعد فسخا فعليا من بنظر العرف، هذا فسخ فعلي لأنه تصرف، والتصرف من الأفعال أم لا؟ التصرف من الأفعال، فهو فسخ فعلي، لم يبعد كونه كون هذا الفعل من المالك كالإنشاء بالقول، معناه كما أن الإنشاء إنشاء رد بالقول مبطل لعقد الفضولي، كذلك الإنشاء القولي الإنشاء الفعلي، الإنشاء الفعلي أيضا مبطل، معناه يبطل عقد الفضولي فلا يمكن الإجازة هنا. لكن الالتزام بذلك بأن الفعل من المالك مثل القول لا يقدح في المطلب، لا يضر في مطلبنا، المطلب الذي نحن في مكان بيانه هو صحة بيع من باع ثم ملك، هذه مسألتنا. نعم، إذن مقصودنا هنا أن مجرد بيع المالك، البيع الثاني، بيع المالك بعد بيع الفضولي، هذا البيع لا يوجب البطلان، لا يوجب البطلان، لا يوجب بطلان العقد، لا يوجب بطلان عقد الذي أوقعه الفضولي. نعم، ولذا يعني أن مجرد عقد المالك الذي أوقعه بعد العقد الفضولي لا يوجب بطلان الفضولي، لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع، فساد هذا البيع أي بيع؟ بيع المالك بعد بيع الفضولي، باع المالك بعد البيع الفضولي، بقي العقد، بقي عقد الفضولي، بقي العقد على حاله أن العقد الفضولي يكون قابلا للحوق الإجازة. نعم، على حاله من قابلية لحوق الإجازة، حتى لو كان العقد، فلو كان العقد العقد الثاني الذي أوقعه المالك فسخا، ها، لا قلنا ببطلان العقد الفضولي سواء صح عقد المالك أم فسد، وما لا هذا لا يضر. وأما الالتزام في مثل الهبة، هذا الجواب عن الإشكال الذي ذكرناه، جواب عن الإشكال الذي ذكرناه. وأما الالتزام في مثل الهبة، يعني لماذا التزم الفقهاء وحكم الفقهاء بأن الواهب إذا وهب ماله لشخص ثم باعه، حكم الفقهاء بأن هذا البيع الثاني فسخ للبيع الأول، فسخ للهبة، وكذلك بيع من له الخيار في زمان الخيار فسخ للعقد الأول، وفسخ للعقد الأول. وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد، في زمان الخيار بانفساخ العقد، بانفساخ العقد منذ الخيار بمجرد الفعل المنافي، الفعل المنافي لمن للعقد الأول، بمعنى أنه باع ماله وكان له الخيار مدة معينة. أنا ضربت لكم مثالا، قلت لو بعت داري بألف ليرة وكان لي الخيار مدة شهر، مدة شهر الخيار موجود، طيب في هذه المدة بعت داري مرة ثانية لشخص آخر غير المشتري الأول، حكم الفقهاء بأن هذا البيع الثاني فسخ للعقد الأول، فسخ للبيع الأول. لماذا هذا فسخ للبيع الأول؟ قالوا لأنه نحمل فعل المؤمن على الصحة، نعم، فلأن صحة التصرف المنافي، صحة أي صحة؟ صحة الفعل، فعل المؤمن، فنحن نحمل فعل المؤمن على الصحة، فلأن صحة التصرف المنافي وهو التصرف الثاني يتوقف على فسخ العقد، أي عقد العقد الأول، وإلا يعني إذا لم نحمله على الصحة ولم يتوقف على فسخ العقد الأول لوقع البيع، وإلا وقع أي البيع في ملك الغير، والمفروض أن البائع قصد أن هذا البيع لنفسه لا لغيره، البائع في زمان الخيار قصد البيع للمشتري الأول أو قصد البيع له لنفسه، نعم، بخلاف ما نحن فيه، بخلاف ما نحن فيه ما هي مسألة من باع ثم ملك، مسألة من باع أن البائع الفضولي باع، الابن باع مال أبيه، باع مال أبيه، ثم أن المالك الأب باع هذا المال المباع فضولا إلى ابنه، هذه مسألتنا، باع ثم ملك. هنا يختلف أن هذا البائع الثاني هو تصرف، لكن نحن نسأل هذا التصرف وقع في ملكه أم لم يقع في ملكه، هو تصرف وقع في ملكه. أما بالنسبة إلى الهبة، بالنسبة إلى بيع الدار، هل هو هناك البيع وقع في ملكه؟ لم يقع في ملكه، فرق بين المسألتين، نعم، بخلاف ما نحن فيه فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا، هذا التصرف بعد البيع الفضولي، هذا التصرف بالعقد الثاني هو تصرف صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه، في ملك المالك، نعم. فإذا هو يختلف عن بيع الواهب، ويختلف عن البيع في زمان الخيار، هناك يعد فسخا، أما هنا لا يعد فسخا، فهمتم الآن؟ فإذا الفرق موجود، نعم، فلا يتوقف هذا البيع من قبل المالك البيع على فسخه، على فسخ العقد الفضولي، غاية الأمر. يعني بخلاف مسألة الهبة، مسألة الهبة وبيع في زمان الخياط هناك يعد فسخا، أما هنا لا يعد فسخا. فإذا فرق موجود أم لا؟ الفرق موجود. غاية الأمر أنه إذا تصرف، أن المالك إذا تصرف بهذا البيع الآن تصرف هو، لأنه باع مرة ثانية، فات محل الإجازة، فات محل الإجازة بالنسبة إليه، لأن ماله قد انتقل إلى المشتري. نعم. أما بالنسبة إلى المشتري هل يفوت محل الإجازة؟ لا، يبقى محل الإجازة بالنسبة إلى المالك الجديد، إلى المشتري. فإن شاء هذا المالك الجديد وهو المشتري، إن شاء أجاز ما أوقعه الفضولي، وإن شاء لم يجز، له الحق في ذلك. نعم. ومن ذلك، من لأجل الذي ذكرنا من الفرق بين المسألتين، نعم، يظهر ما في قوله رحمه الله، ما في قوله منه، قول صاحب المقابيس، قول المستشكل أخيرا، وبالجملة هكذا قال، وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولى. كيف حكم سائر العقود الجائزة؟ الهبة من العقود الجائزة، بيع الواهب ما وهبه من العقود الجائزة، بيع من له الخيار من العقود الجائزة. فرق بين العقد الجائز وبين العقد، وبين هذا العقد الآخر، العقد الفضولي، فرق بين المسألتين. إذن فرق القياس هذا قياس مع الفارق. نعم. حكم عقد الفضولي حكم سكر هذا عندنا برا. نعم. يظهر ما في قوله أخيرا وبالجملة حكم عقد الفضول حكم سائر عقود الجائزة بل أولى، أولى يعني من يعني إذا حكمنا بالبطلان في العقود الجائزة من باب أولى أن نحكم بالبطلان في عقد الفضول، يكون هذا القول منه ضعيف. نعم نعم. فإن قياس الآن يبين لنا وجه الظهور في ذلك، فإن قياس العقد المتزلزل، العقد المتزلزل من حيث الحدوث هو باختيار المالك. العقد المتزلزل الذي يقع باختيار المالك من حيث الحدوث مثل ماذا؟ مثل المال الذي أوقع عليه الفضولي العقد، مال المالك، هذا هو. نعم. فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث على المتزلزل من حيث البقاء، المتزلزل من حيث البقاء العقود الجائزة، العقد الجائز. نعم. قياس مع الفارق. ليش قياس مع؟ لأنه للفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة بيع الواهب وبيع من له الخيار، فرق بين المسألتين، قياس مع الفارق. نعم. فضلا عن دعوى الأولوية، يعني أولوية العقد المتزلزل حدوثا وهي العقود، عقد الفضولي على العقد المتزلزل بقاء وهي عقد الجائز، كيف يكون العقد المتزلزل حدوثا أولى بالبطلان من العقد المتزلزل بقاء وهي العقود الجائز؟ نعم. وسيجيء مزيد بيان لذلك، للفرق بين العقدين، بين المسألتين، في بيان ما يتحقق به الرد إن شاء الله يأتي في محلها. السابع، هذا أيضا من الإشكالات، قلت من الإشكالات التي أوردها صاحب المقابيس على صحة بيع من باع ثم ملك، الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، نهى النبي عن بيع ما ليس عندك. هذا معناه أن من لم يكن عنده الشيء فإذا باعه بيعه ما فاش منهي عنه، حتى وإن ملكه فيشمل مسألتها. نعم. فإن النهي فيها في هذه الأخبار، نعم، فإن النهي فيها في هذه الأخبار إما لفساد البيع المذكور مطلقا، فساد شو؟ إذا باع شيئا ليس عنده ثم ملكه، هذه فيكون البيع السابق من مصادق المنهي عنه، نعم. أما لفساد البيع المذكور مطلقا، مطلقا كيف؟ بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك. فالذي يبيع بنفسه ما ليس له والمالك الذي له المال، ها، كلاهما مشمول به، فبيعهما فاسد، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي، العقد الفضولي مطلقا. نعم. وأما لبيان فساده، فساد البيع بالنسبة إلى المخاطب خاصة، كما استظهرناه سابقا. ليش استظهرناه سابقا؟ لأن الخطاب ظاهر في ذلك، لا تبع ما ليس عندك أنت أيها المخاطب. طبعا هذا حديث ورد فيما سبق. نعم. فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا. مطلقا كيف؟ ولو ملكه، حتى لو ملكه البائع الفضولي فيما بعد، حتى لو ملك المال فيما بعد، كما في مسألتنا. نعم. فأجاز، بل الظاهر، الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، صورة تملك المبيع بعد البيع. نعم. وإلا فعدم وقوعه، عدم وقوع هذا البيع له لمن ليس عنده، يعني قبل تملكه، مما لا يحتاج إلى البيان. ليش؟ لأنه ليس مالكا حتى يكون التصرف فيه، حتى يجوز له التصرف، ليس مالكا. وخصوص، هذا عفوا على الأخبار المستفيضة، الأخبار المستفيضة وخصوص رواية يحيى ابن الحجاج المصححة إليه، إلى ابن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب، اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها اربحك كذا وكذا. أول مرة اشتريها، اشتري هذه الدابة أو هذا الثوب لي، بعد ذلك بعها لي، بعد أن تشتريها من البائع وتكون لك، بعها لي بكذا وكذا، أعطيك كذا وكذا من الربح. قال عليه السلام هنا ماذا؟ لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع. الآن إن شاء الله تأتي هذه. الحمد لله رب العالمين.